الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال درسه مستمرا في القراءة من الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على قول المصنف، وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاد، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن
يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية الله، خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخلهم النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. التقوى إذا ذكرت مفردة فهي تعني الدين كله، تعني الدين كله، فالله عز وجل أمرنا بالتقوى، فإذا جاء لفظ التقوى مفردة فهي تعني الدين كله، وإذا ذكرت مع غيرها من الأوامر فهي تدل على الدين، ويكون ذكر ما ذكر معها هو منها، لكن ذكر من باب بيان الشرف والأهمية. وإفراد الشيء عن نوعه دليل على شرفه، كما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل، جبريل هو من جملة الملائكة، فذكر وعطف على الملائكة وأفرد للتنويه بشرفه. ولذا قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل من الإيمان، ولا إيمان بلا عمل، ولا يصح الإيمان بدون عمل، وهنا عطف العمل على الإيمان لمزية العمل ولشرف العمل، وإلا هو من الإيمان، وإلا هو عن العمل من الإيمان. فإفراد الشيء عن نوعه دليل على شرفه وميزته وأهميته. وتارة تذكر التقوى ويكون معها المنهيات، أو يكون معها الأوامر، فيكون المقصود بالتقوى اتقاء عذاب الله تعالى، فكأن المعنى اتقوا عذاب الله فافعلوا المأمور واتركوا المنهي عنه. فهنا يقول شيخ الإسلام: لكن لما كان تارة يعني الله عز وجل بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فجاء الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإصلاح الفاسد ومخالقة الناس بخلق حسن لدفع التوهم. قد يتوهم أن الخلق الحسن ليست من التقوى، وإنما هي من التقوى، ولكن أفردت لأهميتها ولشرفها، وإلا فهي داخلة في التقوى. ولذلك قال: وكذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ هذا سؤال عظيم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال التقوى الله وحسن الخلق، يعني يريد أن يدخل الجنة، من أراد أن يدخل الجنة فيسلك هذا المسلك العظيم، تقوى الله وحسن الخلق. فذكر تقوى الله وحسن الخلق، ذكرهما هنا وذكرهما هنا، إما أن يكون ذكر حسن الخلق من باب ذكر بعض أفراد العام لمزية في هذا الخاص، فتقوى الله من حسن الخلق، فيكون هذا التشبيه هذا للتنبيه على عظيم شان حسن الخلق. وإما أن يكون معنى تقوى الله أن يتقي العبد عذاب الله بفعل ما أمر به، ومن جنس ما أمر به حسن الخلق، حسن الخلق. ولذلك قال في الحديث وما أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان، الفرج والفم. ولخطورة الفم والفرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه المقصود اللسان، وما بين رجليه المقصود به الفرج، وذلك لخطورة ما يترتب على ما يصدر من لسان الإنسان، وكذلك ما يكون نتيجة التفريط في هذا الأمر. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، قال وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. من أعظم أسباب فتنة الإنسان في الدنيا إن لم يهذبها هي الشهوات، الشهوات من أعظم أسباب الفتنة في الدنيا، ومن أعظمها أو أكثرها خطرا على الرجل والمرأة شهوة اللسان وشهوة الفرج. أما شهوة اللسان فهي أعظم فتنة وأخطر فتنة على الرجل والمرأة من ناحية سهولة ما يصدر من اللسان، من ناحية سهل أن الإنسان يعني يلغى بلسانه فيقع في المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة، فهي سهلة لمن لم يعني يشعر بخطورة هذا الأمر ويحذر أشد الحذر مما يقع من اللسان. وكذلك بالنسبة لشهوة الفرج أي أخطر ما يكون على الرجل والمرأة من جهة عظم أثرها، من جهة عظم أثرها. وهذا سر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، شهوة الفم وشهوة الفرج، لخطورتهما من هاتين الجهتين، فكل واحد منهما يعتبر خطرا من جهة، فالفم أخطر أو خطر من جهة السهولة، والفرج خطر من جهة الأثر السيء المترتب على ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك، قال يا رسول الله أمؤاخذون بما نقول ونتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان لخفته ولسهولته، فإنه يقع في المعصية ويوقع الإنسان في النار. ولذلك جاء أن الإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، فكما أنه يقول أعظم الكلام كلمة التوحيد، فقد يقول كلمة الشرك وكلمة الكفر. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس مما يدخل النار، وهم الأجوفان الفم والفرج. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو بيان ما ورد في حديث معاذ، إنما هو تفصيل للفائدة كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، قال شيخ الإسلام
فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
نعم، قال وفي الصحيح يقول شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله يقول تقوى لله عز وجل. هنا شيخ الإسلام يقول في الصحيح، ومقصوده في الصحيح الحديث الصحيح، لأن بعض أهل العلم إذا قال في الصحيح يقصد البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، ولكن مقصود شيخ الإسلام هنا مقصوده في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، ولو لم يكن في البخاري أو في مسلم لأن الصحيحين لم يستوعبا جميع ما صح، وإنما ما فيهما صحيح. قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك هذا الحديث ليس في الصحيح لا في البخاري ولا في مسلم، ليس في الصحيحين ولا في أحدهما. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت قولية أم فعلية، فإن حسن الخلق من الإيمان، وقد يكون قولا وقد يكون فعلا. ويدل لذلك أيضا هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يكمل ينقص، الذي يكمل ينقص. أكمل المؤمنين إيمانا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وما يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا فيه رد على طائفتين، كلاهما يزعم أن الإيمان واحد شيء واحد لا يتجزأ، رد على الخوارج والمعتزلة والوعيدية الذين يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ورد على الوعدية المرجئة بمختلف طوائفهم الذين يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله. الإيمان يتجزأ ويتبعض كما جاء في الحديث، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء في الحديث. فالإيمان يزيد وينقص ويتبعض، والعمل من الإيمان، ولا يصح إيمان بلا عمل، ولا يتصور إيمان صحيح ولا يوجد عمل البتة، لا تصور أن يكون الإنسان مؤمنا ولا يعمل عملا البتة، هذا لا يتصور. وإنما يفرد الإيمان أو يعطف الإيمان على العمل لأهمية العمل ولشرفه العمل، ولذلك كثيرا ما يذكر الإيمان والعمل مع أن العمل من الإيمان. يقول رحمه الله تعالى فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، يريد أن التقوى جامعة وتشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله، ومنه حسن الخلق والتوبة، وهو الذي ورد في حديث معاذ، وكله داخل في وصية الله عز وجل لما أوصى الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل. نعم. يقول شيخ الإسلام
وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك.
والعمل يقول رحمه الله تعالى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموقع، لا يحتمله هذا الموضع الذي يتكلم عليه رحمه الله تعالى في رسالته. فيذكر رحمه الله تعالى أن تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، يقول فإنها الدين كله، التقوى تشمل الدين كله، ولا يمكن أن يبين الدين كله في هذا الموضع من رسالته، لكن بين ما هو أصل هذا الدين وأساس هذا الدين وما يبنى عليه الدين وما لا يصح الدين إلا به، وهو التوحيد. ولذلك قال لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لله. نعم، رأس التقوى هو توحيد الله وإخلاصه عز وجل بالعبادة والاستعانة به والتوكل عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، ورأس الإسلام وأصل الإسلام هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. والتوحيد هو أن يخلص العبد لله عز وجل بأفعاله فيجعل أفعاله كلها لله عز وجل. فأعز وأجل ما عند المسلم هو توحيد رب العالمين بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأعلى ما افترضه الله على العبد التوحيد، والتوحيد هو مفتاح الخير، ومن طلب الخير بغير مفتاح لم يفتح له. فالأصل والأساس وما يصح البناء عليه هو التوحيد، فإذا صح هذا الأصل واستقام صح البناء عليه، وإذا لم يصح هذا الأصل لم يصح ما بني عليه. فالتوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعلى الفرائض المتحتمات، وهو الذي يحصل به الأمن من الخوف، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك ظلم عظيم بل هو أعظم الظلم. يقول الله عز وجل أولئك لهم الأمن، حصر الأمن فيهم وهم مهتدون. التوحيد هو الذي خلق الله الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله قام سوق الجهاد وقام سوق الجنة والنار، كله من أجل التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس وهو الذي يعلق عليه الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح بدون التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك هذه الآية كما يقول العلماء تدل دلالة بينة على حصر العبادة في حصر العبادة لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. وأكثر ما يقع الخلل هو في الاستعانة وفي العبادة، فلذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة من العبادة، لكن أكثر ما يقع خلل في التوحيد يقع في باب الاستعانة والاستغاثة، فذكرت هنا للتنبيه إياك نعبد وإياك نستعين، نحصر الاستعانة والعبادة بالله عز وجل. فالإنسان إذا كان حريص على التوحيد في باب الاستعانة والدعاء فإنه حريص على جميع أبواب التوحيد، إذا لم يكن حريصا على التوحيد في باب الاستعانة والدعاء لم يكن حريصا فيما سواهما. وأكثر ما يقع الشرك هو من هذا الباب، من باب الاستعانة ومن باب الدعاء ومن باب الاستغاثة. ولذلك يؤكد هذا المعنى شيخ الإسلام بذكر قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه هنا. وهنا ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد إنما يحصل بتعلق القلب بالله عز وجل، فإذا علق الإنسان قلبه بالله تحقق له التوحيد وتوكل عليه، لأن على الله، لأن التوكل على الله فيه تعليق للقلب بالله عز وجل. فإذا فعل العبد هذا السبب وهو التوكل على الله حق توكله، فإنه يكون قد علق قلبه بالله عز وجل. ولذا قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. وكما قال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، فعلق قلبه بالله وجعله راجع إلى الله عز وجل. فأساس الخير أن يعلق المرء قلبه بربه عز وجل، كما في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني ما يطلب يجب أن يطلب من الله عز وجل من الرزق ومن غير الرزق. ولذا ختم الشيخ هذه الجملة بقوله بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همه ربه تعالى، يجعل همه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب، يعني في كل مطلوب يحتاجه، في جلب المطلوب وفي السلامة من المرهوب. يقول من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. وهذا ما ورد هو المعنى الذي ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ابن عباس ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني كلمات نافعات، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله المقصود به القيام بحقوق الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله ودعا الله في الرخاء كان الله معه في الشدة. من يريد أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، إذا سألت فاسأل الله، وهذا قصر للسؤال على الله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال واعلم أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها، يقول لو اجتمعوا على قلب رجل واحد على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله في هذه الجملة التي قرأها الأخ. نعم،
وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب، ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف.
نعم، فلا يمكن أن يوصف ما يحبه هذا. لاحظ الإشارة، يقول ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ومن أحكم هذا، الإشارة إلى أي شيء؟ تعود إلى حديث معاذ، تقل الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وما فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بناء على الأدلة، من أحكمه يعني من أحكم هذا المعنى فعمل به فإنه لا يدرك أحد ما يحصل له من الخير إلا الله، ما يدرك أحد ما يحصل له من الخير إلا الله، من الأمن والسعادة والطمأنينة وانشراح الصدر والحياة الطيبة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك أورد في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن كانت الدنيا همه وطلبته وعلق قلبه بغير الله فرق الله عليه أمره وشتته وجعل قلبه مشتت وذهنه مشوش، فلم ينال السعادة حتى ولو حظي بالمال، لكن لن ينال السعادة لأن الله جعل فقره بين عينيه فيعذب بغناه، لأن الفقر بين العينين، إذا كان الفقر بين العينين فإذا نظر يرى ذلك، فلا يتحقق له سعادة ولا طمأنينة ولا راحة ولا يهدأ له بالا، لأن الفقر جعل بين عينيه، فيسعى لجمع المال ويشقى في السعي وفي الإنفاق، يسعى لجمع المال ويشقي نفسه بجمع المال ولا ينتفع به، لأنه يخاف أن يفقر وأن يذهب هذا المال، ومع كل هذا لم يأتي من الدنيا إلا ما كتب الله له، لا يأتيه إلا الشيء الذي كتبه الله له. ومن كانت الآخرة همه علق قلبه بربه عز وجل، جمع الله عليه أمره فيكون مطمئنا سعيدا بما حصل له، منشرح الصدر، لم تتشعب عليه الأمور، ولأن الله جعل غناه في قلبه، فمهما رزق من رزق قال الحمد لله، حتى ولو كان ما رزقه قليل فإنه يحمد الله عز وجل ويرضى بما قسمه الله عز وجل، فتطمئن نفسه وينشرح صدره ويسعد في دنياه في الدنيا قبل آخرته. نعم.
وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه مختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم.
نعم، هذا السؤال الذي يعني يكون شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد انتهى من الأمر الأول، وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا، من قوله يقول في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ثم يشرع في إجابة السؤال الثاني لما سأله عن أفضل المكاسب وأفضل يعني الكتب التي تفيد في العلم، وكان شيخ الإسلام قد اقتصر هنا في ذكر ما يتعلق بما يمحو الذنوب والخطايا، ذكر أربعة أشياء وهي إيش؟ التوبة والاستغفار والعمل الصالح والمصائب. كنا ذكرنا في درس سابق أن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أوصل الأسباب إلى 10 أسباب، أولها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين، وثانيها الاستغفار يعني بغير توبة، وثالثها الحسنات الماحية، ورابعها الدافع للعقاب دعاء المؤمنين أن يدعو المؤمنون بعضهم لبعض، والخامس ما يعمل للميت من أعمال البر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من علم ينتفع به أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. والسبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا. والسبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. والسبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. والسبب العاشر رحمة أرحم الراحمين، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. فهذه 10 أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى تمحص الذنوب وتكفر بها الخطايا. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، في درس القادم إن شاء الله نشرع في الجملة الثانية التي سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول لما نكس شيخ الإسلام الجواب على أسئلة أبي القاسم وأورد جوابه على غير ترتيب السائل، فهل له حكمة في ذلك؟ لا شك هو سأله عما يكون أنفع له في دينه وفي دنياه، والإمام يكون أجاب بما يرى أن هذا هو الأنسب وهذا هو المناسب ذكره. فالسائل قد يسأل من يراه أهلا للسؤال، لكن المجيب أيضا يجيب على ما يراه أنفع للسائل، ولو كان ذلك يعني يزيد على سؤاله أو يخالف يعني سؤاله الذي سأله، لأن المسؤول يجب أن يكون ناصحا، ويجب عليه أن يبدي للسائل ما يرى أنه أنفع له. فلعل إجابة شيخ الإسلام على سؤالات أبي القاسم أو سؤال أبي القاسم من هذا المعنى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.